القمر المنير إذا تلاها
اسألوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه
اسألوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها
ستشهد كلها الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن مشاهدينا الكرام يتجدد اللقاء مع ضيوفنا الكرام مع الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن جامعة الأزهر فرع طنطا مرحب بك يا دكتور
أهلا وسهلا.
وأيضا معنا الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد أستاذ السكر والغدد الصماء والبطنة بكلية الطب جامعة المنصورة مرحبا بك يا دكتور
أهلا
بك في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام يمكن في اللقاء الماضي تحدثنا عن القلب والفؤاد ويمكن كان الضوء مركز على الفؤاد في القرآن الكريم والسنة النبوية وبينا ما هو الفؤاد من وجهة نظر الرؤية القرآنية التي وضحها الأستاذ الدكتور سامي ورؤية المفسرين قديما وحديثا وأيضا من وجهة نظر العلم الحديث بنظرة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد مشاهدينا الكرام اليوم نتحدث عن القلب القلب في القرآن الكريم والقلب في السنة النبوية وأيضا القلب مع رؤية العلم الحديث بداية يعني كما تعودنا أن نبدأ مع أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال بالتوضيح اللغوي للمعنى الذي معنا من حيث الآية الكريمة التي نتناولها في هذا اللقاء ختم الله على قلوبهم وما زلنا مع القلب فضيلة الأستاذ الدكتور فنود أن نبين للسادة المشاهدين المعنى اللغوي لكلمة القلب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد حديث القرآن عن القلب حديث ممتع يغذي القلب والعقل معا وأعتقد يعني هذه التقدمة لابد منها قبل أن نتحدث عن المعنى اللغوي لكلمة القلب وأنت عندما يعني عنونت للحلقة بأن الحديث عن القلب جاء بخاطري سريعا بأن القلب في هذا الموضع ينبغي لكل إنسان له قلب أن يعرف معنى القلب
نعم.
إذا كان له قلب لابد أن يبحث عن معنى القلب لماذا؟ قبل البيان اللغوي القلب قضية أساسية في حياة المسلم تكليفا تشريعا تعليما حتى عند علماء الطب وليس هذا مجال حديث عندي لأنه ده مع أستاذنا الدكتور مجاهد لكن تبقى القضية في أن القرآن تناول قضية القلب بالقلب وعندما أقول بالقلب يعني كأنها مودعة في قلب القرآن الكريم إيداعا يجعلك أن تقول إن القلب في القلب
الله
ولذلك عد إلى كلام اللغويين حول كلمة القلب
نعم
القلب قال العلماء إنه مأخوذ من مادة التقلب ومادة التقلب لها دوران ولها حركة والحركة والدوران لغويا يعني فيها لها صيغ يعني مثلا كلمة فوران ودوران كل دي صيغ بتدلل على حركة واضطراب لكن الفرق بين التعبير بالصيغة يعني فعلان ودوران وغيره وفرق بين ان الكلمة في حد ذاتها تؤدي معنى التقلب ومعنى الحركة
ما شاء الله
هذه العبارة سبق أن شرحنا وقلنا أن بعض علماءنا يقول أن القلب والفؤاد وإحنا لم نرتدي هذا التعريف قبل ذلك لكن أعجبني قالوا أن القلب سويداء الشيء القلب هو خالص الشيء
هو وسط الشيء،
كلها تعبيرات،
هو لب الشيء
يعني تدلل على نقطة الارتكاز، ارتكاز إن صح التعبير، المحورية. طبعا إنه السويداء، اللب الخالص، نقطة الوسط. وعلى هذا كان تعريف جميل جدا من أبي سعود، بيقول إيه عن القلب؟ هو محل القوة العاقلة في الإنسان.
الله الله،
محل القوة العاقلة في الإنسان. على خلاف هذا، بعض العلماء قالوا إنه تعريف مادي، يعني عرف القلب تعريفا ماديا. قالوا هو الجسم الصنوبري المعروف بالشكل
المضخة،
المضخة. لكن يعني أنا متصور إن القرآن لما تحدث عن القلب والدلالة دي مش مقصود بها قصة التشريح، لأن العرب آنذاك لم تكن لهم علاقة بقضية التشريح. يعني لما أقول له القلب هنا، هو يعلم تماما أن القضية دي بالنسبة له تمثل أهمية وسطية، أهمية مكان. فالقرآن لما بيخاطب العرب بيخاطبهم بمعنى يعرفونه بأن القلب محل تذكر، محل قوة عاقلة يخاطب بها الإنسان. لذلك أنا أرى أن التعريف ده، والله أعلم، هو التعريف الأوفق، أن يقال عن القلب ومحل القوة العاقلة
في الإنسان.
في الإنسان. ولذلك ليه الكلام ده صح؟ والله أعلم. لأن القرآن بجوارها قال سمع والبصر. والسمع هو محل قوة السماع. ولا خلاف في هذا. والبصر محل قوة الإبصار. ولا خلاف في هذا.
صحيح.
يبقى دلل على ما هو متفق عليه بما ليس متفق عليه. يعني العرب تعرف، او الان انت، لا خلاف بين علماء الطب على ان الاذن محل السمع او قوة السمع، ولا خلاف بين علماء التشريع على ان البصر محل قوة الرؤية. الخلاف حياتي في ان القلب محل القوة العاقلة. لكن طالما ان القرآن دلل بالمتفق عليه
كما دلل في السمع والبصر، دلل في القلب،
اذا يؤخذ طالما انك سلمت بان السمع قوة السماع وان البصر قوة الابصار، يبقى القلب مع قوة التعقل،
القوة العاقلة في الانسان،
محل، وده
تعديل جدا، القوة العاقلة.
ليه انا مصمم على كلمة محل دي؟ محل القوة العاقلة، لانه ترى في محل، معنى ذلك ان القلب بداخله محلات اخرى.
صحيح.
ترى ما قالوا كده، والكلام ده اما اقول ابو السعود من 500 سنه محل القوه العاقله، لاحظ ان ده كمان هيؤدي الى جزئيه ما ادري الدكتور مجاهد معانا فيها النهارده في الحلقه. انه هل القلب والعقل يترادفان ولا بينهما خلاف؟ فدي معناها انه القلب بهذا لغويا هو خالص الشيء، هو الوسط، هو سميه محور الدائرة الإنسانية إن صح التعبير.
أحسنت يا دكتور سامي، يمكن وضحت لنا الصورة من الناحية اللغوية، ويمكن ربطتها من الناحية البحثية العلمية أيضا ليوضح لنا الدكتور مجاهد بعد ما يبين للسادة المشاهدين القلب من الناحية التشريحية. تفضل دكتور مجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
صلى الله عليه وسلم.
في الحقيقة أنا هنطلق من كلام أستاذنا دكتور سامي عبد الفتاح هلال، إن القلب هو يعني وسط الشيء، وإن القلب يعني يمثل للإنسان أهمية كبيرة جدا. القلب العضوي الصنوبري، الجسم الصنوبري الموجود داخل القفص الصدري ويتجه ناحية اليسار. هذا القلب يعني مضخة هائلة جدا، لكنه في حجم قبضة اليد، يعني برغم أنه يؤدي وظيفة كمضخة، هو يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم. وكما يعلم السادة المشاهدين، السادة المشاهدون كما يعلمون، الدم بيحمل الأكسجين والغذاء، ولا تستطيع أي خلية أن تستغني عن الأكسجين والغذاء. فلأجل ذلك وظيفة القلب العضوي الصنوبري هامة جدا 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 بالنسبة لجسم الإنسان. العلماء بيقولوا أن وزنه لا يزيد عن 330 جرام في الإنسان البالغ. لكن تعال بقى شوف متوسط ضربات القلب. القلب يعني زي ما قلنا في الحلقة الأولى جاي من مادة التقلب، ويمكن بدأ بحرف القاف زي ما أستاذنا الدكتور سامي قال في الحلقة الأولى، وهو حرف فيه شدة. فالقلب فيه نوع من القوة يعني، فبيضخ الدم 70 نبضة في الدقيقة، ما يزيد عن 100 ألف مرة في اليوم الواحد، وقرابة 40 مليون في العام نبضة،
40
مليون نبضة في العام الواحد. ومتوسط ضربات القلب في رجل بلغ 60 يزيد عن 2 مليارين ضربة نبضة.
نعم.
يعني شوف كل هذا،
سبحان الله. ولا يعني يتوقف القلب.
هذا خلق الله. نعم. أروني ماذا خلق الذين من دوني. المضخة الجبارة دي بتضخ 5 لترات في الدقيقة الواحدة،
في الدقيقة الواحدة
5 لتر في الدقيقة الواحدة، أو 300 لتر في الساعة، 7200 لتر يوميا. لو إنسان عنده 60 سنة برضو، القلب بتاعه بيدفع ما يوازي 345,000 طن من الدم.
نعم.
يعني طيب الوظيفة.
انت حضرتك قلت معلومات قوية جدا. انا عايز اعرف برضو من الدكتور سامي مدى تأثير هذه المعلومات وهذه الاحصائيات بالنسبة للمشاهد اللي احنا بنحاول نوجه له يعني موعظة من خلال هذا الكلام الطيب.
ده المشاهد اعتقد الان لازم يشغل قلبه معنا.
نعم.
يعني قبل يشغل عقله يستقبل بالقلب معنا. يعني انا الان بفعل ما اسمع كلام استاذ مجاهد في قصة العدد المحسوب الآن لضربات القلب. أنا يعني مش طبي، ولكن الآن بلغة عادية خالص، إذا كانت ضربات القلب محسوبة إلى 60 سنة، إلى 70، إلى 80، من عندي رقم حسابي كل سنة.
صحيح.
عدد ضربات أظن المليارين،
المليارين في 60 سنة.
طيب لاحظ هذا. يبقى لما يجي ربنا يتحدث عن أن حياة الإنسان محسوبة بكذا، بنفس أو بساعة أو بدقيقة، لأن أصل الحياة في القلب، آخر جزئية بالنسبة. صحيح. للإنسان في الموت. إذا مات القلب انتهت القضية.
صحيح.
يعني الحديث ألا إن في الجسد مضغة. وده بقى التعبير ده كمان لما الدكتور قال إنها جزئية، وأشار بيده بأنها لا تتجاوز يعني
قبضة
اليد اللي هي المضغة
350.
يعني ده إذا صلحت صالح الجسد كله. كل اللي سمعته الآن يساوي التعبير الجميل ده، صالح الجسد كله.
نعم صحيح.
يعني المضخة دي عاد الدم ده. أنا كمان ما يعني أذكر معلوماتي إن الدم كمان بالنسبة للقلب على نوعين.
طبعا.
دم صالح،
دم مؤكسد، دم غير مؤكسد.
غير مؤكسد. صحيح. والقلب بيتعامل مع الاثنين.
طبعا.
فده قصة تانية. طيب إيه اللي خلى القلب يميز بين نوعين من الدم، يضخ ده ويطرد ده؟ أعتقد
تعبير جميل،
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
نعم.
ولو أن حضرتك أمعنت النظر في القضية دي، وقصة القلب موجودة في السورة المكية بشكل جميل جدا.
نعم.
أول تنزيل للقرآن أو أول محادثة في القرآن في الشعراء، وإنه لتنزيل رب العالمين.
نعم.
نزل به الروح الأمين. نعم. على قلبك.
نعم.
لا، هنا بعض إخواننا يفهم القصة على أن قصة محل النزول. لا، أنا عاوز أقول إيه، أنه لما كان القلب هو سبيل صلاح الجسد، القرآن هو سبيل صلاح الدنيا.
نعم.
يعني الوسطية اللي فين، مكان القلب هو صلاح الجسد. واضح الكلام من أبو مجاهد في قصة عدد لترات الدم وعدد ضربات. يعني لما بنقول بقى يعني معنى الكلام، كل نفس أحصي على الإنسان، الطب النهاردة أكد هذه المعلومة تماما بلا نزاع، ومصدرها القلب.
نعم.
مصدر هذه الحياة.
انا هاخد من كلام حضرتك يا دكتور سامي وهبني عليه بعد كده مع الاستاذ دكتور مجاهد، وهي جزئيه ازاي يتعرف القلب على الدم المؤكسد والدم غير المؤكسد. يا ريت توضح لنا النقطه دي يا دكتور مجاهد.
الحقيقه انا يعني من زمان ابو حامد الغزالي في الاحياء،
نعم،
احياء علوم الدين، قال ان القلب في الناحيه اليمنى فيها دم اسود. هذا التعبير اتقال من هو متوفى، توفي 505 هجرية.
صحيح.
يعني فبقاله أكتر من
ألف
سنة تقريبا. يعني ألف سنة. لما يقول إن الناحية اليمنى من القلب فيها دم أسود، يعني دم غير مؤكسد. فيمكن زي ما قال أستاذنا الدكتور سامي، علماء المسلمين سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني هداهم إلى أشياء الطب لسه بيعرفها الأيام دي. يعني فلما يقول لنا من ألف سنة، ان الناحيه اليمنى بتحمل الدم الاسود، يعني دي الناحيه اللي فيها الدم غير مؤكسد. ده الدم ده جاي من جميع اجزاء الجسم، شايل معاه النفايات والحاجات اللي الجسم عاوز يتخلص منها، وبعدين القلب يدفعه الى الرئه حتى تتم اكسده الدم، ويعود الدم مؤكسد الى الناحيه اليسرى للقلب. الناحيه اليسرى تضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم. شوف العلماء يقولوا ايه، القلب يضخ الدم الى المخ اللي هو
يعني يمكن لو حصل خلل واحد في
صمام، انا هقول لك اهوت، يعني هقول لك يعني القلب بيضخ الدم الى المخ في 8 ثواني ويضخ القلب الى اطراف القدم من تحت في 18 ثانية. يعني شوف مدى القوة الجبارة،
قوة جبارة جدا، لضخ ده عكس الجاذبية والتاني مع الجاذبية.
ايوه ده عكس الجاذبية، بضخه في 8 ثواني، يعني بضخه في 8 ثواني. ولو الدم ده توقف لمدة دقيقتين يحصل خلل في وظيفة المخ، خلل مباشر على طول. ولو اكتر من 4 دقائق
يموت
الانسان،
يهلك.
يعني فشوف مدى اهمية هذه المضخة. كمان العلماء بيقولوا حاجة جميلة، وحتى في الناحية الجنينية، ناحية علم الاجنة، اول عضو بيخلق في جسم الانسان القلب.
بعد 20 يوم تقريبا،
21 يوم بالظبط يبدأ، ويوم 21 حتى قبل الدماغ. يعني بيبدأ يوم 21 القلب بيبدأ يتكون من يوم 21. صحيح ما بيوصلش للصورة الكاملة بتاعته إلا في النهاية، لكن بيبدأ من يوم 21 وبيبدأ يدفع الدم لجميع أجزاء الجنين، فهو بيتكون قبل الدماغ. وهذا يؤكد برضو على أهمية هذا العضو بالنسبة للإنسان.
طيب دكتور مجاهد، يعني أنا عايز أجمع بين القولين. قول حضرتك من الناحية التشريحية أن القلب هو المضخة التي تضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم وإلى خلايا الجسم، وقول الأستاذ الدكتور سامي أن هو القلب طبعا محل التعقل أو محل القوة العاقلة في الإنسان.
طيب يعني أنا
تفضل يا دكتور.
يعني الحقيقة أنا كنت جمعت حاجات برضو، وإن إحنا قبل ما نتكلم على هو في التعريف بتاع تعريف أبي السعود اللي حضرتك قلته إشارة إلى أن هناك يعني قلب معنوي، أو يعني مش المقصد القلب المادي فقط اللي البشرية بتعرفه، وإن علماء الطب بيقولون أن القلب مضخة فقط، وإن وظيفته الأساسية هو مضخة. لكن القرآن عندنا وهو أصدق قولا، لأنه تنزيل العزيز الحكيم، فالقرآن يعطي للقلب وظائف كثيرة جدا. فأنا يعني قدرت أجمع بعض الوظائف الحياة اللي أعطاها القرآن، لأن دي حاجة ممتعة جدا يعني، وانفرد بها كتاب الله. يعني ولا توجد في كتاب آخر، لا كتاب طبي ولا كتاب مقدس آخر، فيه ما في القرآن الكريم من إسناد وظائف للقلب عدة.
طب انا عندي جزئيه على الرد على الجزئيه دي يا دكتور مجاهد، يعني اود بس التوضيح من حضرتك. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان القلب الذي نتحدث عنه الذي هو المضخه هو القلب الذي حضرتك تتحدث عنه ايضا في هذه الصوره، وهو حديث انس رضي الله عنه حينما عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه وصرعه فشق عن قلبي فاستخرج من قلبي عقله، فقال هذا حظ، يعني جزء من القلب،
جزء علقة
من القلب، نعم علقة سوداء.
لكن قبل هذه المسيرة فقط أنا بس عاوز أكد إنه الكلام الدكتور مجاهد في قصة إنه القلب يوجد تخليقا قبل العقل، أتصور الله أعلم أن الآية التي معنا تدل على هذا.
نعم.
ليه؟ علماء اللغة يعرفون تماما أن الترتيب في القرآن مراعى.
نعم طبعا.
نعم. الترتيب مقصود.
نعم. ليس صدفة.
لا.
ليس محل صدفة.
والترتيب إما من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى.
صحيح.
إذا كانت القضية الآن بالنسبة للقرآن في الآية التي معنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم.
نعم.
الكلام هنا على وظائف، مش قصة ماديات. وظيفة القلب، وظيفة السمع، وظيفة البصر.
الله.
فإذا ما يعني حدث خلل في وظيفة القلب فلا وجود لا لوظيفة السمع ولا وجود لوظيفة البصر.
صحيح.
يبقى قصة إنها لا تعمل أبصار.
نعم. ولكن تعمل القلوب. لا تسوء. أنا أقصد من هذا إنه الترتيب لما ربنا رتب القلوب ثم السمع ثم البصر، يبقى قضية الضخ المضخة دي أو الدم ده اللي بيصل إلى أذن إلى عين إلى مراكز، كل مراكز دي لابد أن تأتي من القلب. فلا يمكن أن تعمل هذه الجوارح بشكل منضبط إلا إذا كان القلب في موضع الأداء الصح، يعني يؤدي. فالترتيب ده لأنه هو إن صح التعبير هو أبو الباب أو أم الباب، يعني كما يقول الأم في الموضوع
حتى في النشأة زي ما الدكتور مجدد.
أنا بأكده بأكد إن لما يعترض لا تعترض، لأن القرآن هنا بيرتب ترتيب ده علشان يقول لك إن القلب ده أساس في القصة. فلما يجي يتحدث عن قصة عدم الإيمان هيبقى ناتج عن الخلل الأول في القلب. هيتحدث عن الإيمان، هيتحدث عن وجود الإيمان الذي ينبع بعد ذلك على الجوارح.
طيب اسمح لي يا دكتور سامي، نستقبل أول اتصال معايا أم محمد من البحيرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أم محمد، تفضل.
الله يكرمك، كل سنة وحضرتك
وحضرتك طيبة، تفضلي.
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك
فيك. والله أنا كنت جات لي حالة من النسيان ويعني إيه عدم التركيز.
نعم.
فرحت كشفت وكده، فالدكتور قال لي إن الدم ما بيوصلش لأطراف المخ لخلايا المخ.
نعم.
وإداني علاج منشط لخلايا المخ. فهل ده ليه علاقة بال يعني القلب بالمخ، إن عدم التركيز ده مثلا ليه علاقة بكده، ولا مثلا ده بيبقى يعني إيه مش عارفة يعني.
طيب هو يعني سؤال حضرتك يعني طبي ولكنه مباشر لموضوع الحلقة، وإن شاء الله الدكتور مجاهد هيجاوبك إن شاء الله. شكرا. تفضل دكتور مجاهد بقى نجاوب أختنا الكريمة على هذا السؤال.
طبعا برضو يعني سؤال أختنا الكريمة، يعني يمكن الدكتور سامي سأله إن في تعلق بين القلب وجميع أجزاء الجسم وليس بالمخ فقط، وإن لكي تؤدي كل الأعضاء داخل الجسم وظيفتها لابد من القلب يكون في حالة سليمة تماما. فإذا كان دفع الدم إلى المخ مثلا قليل من القلب لوجود مرض معين مثلا إما في الدورة الدموية إما في القلب نفسه، فده يؤدي إلى أن الدم اللي واصل لمراكز المخ هتبقى قليلة، فيبدأ الإنسان يحس في البداية بنوع من الدوار وعدم التركيز وعدم الاتزان والكلام ده. فأحيانا بيكون علاجه إن احنا نعرف السبب، هل السبب مثلا في القلب أو السبب في الدورة الدموية، ويعالج على أساس السبب. لو كان السبب في الدورة الدموية فإحنا بندي بعض الأدوية اللي بتزود ضخ الدم للقلب. كذلك لو الدم مثلا ضخه إلى الكلى قل، يحصل عندي نوع من الفشل الكلوي. لو ضخه إلى أي مكان، فعشان كده فعلا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام معجز، يعني كلام معجز، ما يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. كلام يوزن مش بالذهب والله، أحسن من كده، لأن فعلا لا يقول هذا الكلام أبدا
إلا نبي.
مش ممكن يقول هذا الكلام منذ أكثر من 1500 سنة مثلا أو أكثر من 1400 سنة. هذا الكلام لا يقال إلا النبي اللي يقول هذا الكلام وبهذه الروعة.
يمكن يا دكتور
يعني كل كلمة في هذا الحديث محتاجة وقف.
لو في خلل في خلايا المخ
ممكن
هذا لا يؤثر على القلب.
لا يؤثر على القلب،
ولكن أي خلل في القلب يؤثر.
أنا لابد أن نعلم شيء برضو، إن القلب الجسم كله وحدة متكاملة. وبتتحرك في كيان متكامل. واخد بالك؟ إذا اشتكى منه عضو
تداعى
سائر الأعضاء. وهذا الكلام برضو من الكلام المعجز لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. فبرضو لو أنا مثلا حصل عندي تعب في القولون، القلب هيضخ القلب، ممكن يحصل فيه عدم انتظام، يحصل فيه سرعة، يحصل فيه بطء، برغم ان هو نفسه ما فيش فيه مرض. كذلك برضو ايه المخ، الانسان لما يتعب النوم بيحصل له، يا اما ينام فترات طويله جدا، يا اما يحصل له ارق وما يعرفش ينام.
صحيح.
فما تقدرش تفصل ابدا اي عضو عن الثاني. واول من قال هذا الكلام هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد نص قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام المعجز. فما تقدرش برضو تقول لو المخ حصل له حاجة القلب ما يتأثرش. لا، القلب ممكن يتأثر يعني، لكن تأثر القلب بما يحدث في المخ أقل من تأثر المخ بما يحدث في القلب.
نعم صحيح. حسنت يا دكتور. عايز أتكلم يا دكتور مجاهد في جزئية أنواع القلوب، يمكن في القرآن الكريم
يعني
أنا عاوز أرجع للسورة ويعني نبدأ مع الأستاذ الدكتور سامي. يعني أنواع القلوب في القرآن الكريم تختلف من صورة إلى أخرى، فهناك قلوب مطمئنة وقلوب وجلة وقلوب يعني منيب.
قلب منيب قبل هذا الحديث النبوي ما أعتقدش مش هقدر أعديه كده من غير ما أقف معه.
تمام
طبعا.
ألا إن في الجسد مضغة.
الله.
أوان قال في الجسد. وأنا عاوز أكد المعنى الأساس في علاقة القلب العضوية بكل الأعضاء عضويا أولا.
نعم.
خلاص.
ده حاجة ثابتة.
فطالما قال ألا إن في الجسد، لم يقل في البدن أو لم يقل في الإنسان أو لم يقل
في الصدر،
قال في الجسد. والجسد ده تعبير مادي يعني مهم جدا. القصة دي مرتبطة بالجانب المادي في جسم الإنسان.
تمام.
إذا صلحت المقابل فسدت.
تمام.
كان ينفع بقى يعني في إذا مرضت هكذا. لكن القضية تانية خطيرة جدا. صلاح وفساد.
تمام.
وأنت الآن إيه القضية دي؟ إنه الأصل أن هذا العضو فيه صلاح أو مبني على الصلاح.
تمام.
والمقابل أن يفسد، والفساد يبقى فيه عطب. فإذا ما فسد العضو معنى ذلك أنه لا يؤدي الوظيفة.
تمام.
خلاص. يبقى التعبير النبوي ده بيأكد للعلماء الطب بداية منذ هذا التكوين الزمني بأن يا جماعة اشتغلوا على هذا الحديث، لأن القلب ده هو سيد سيد الجسم
الجوارح،
هو سيد، هو الذي يحرك هذه الأنامل، هو اللي بيحرك الأطراف، بيحرك كل ده من خلال ضخ الدم. لأن انت الآن لو حصل يعني عدم وصول الدم، احنا عندنا قلنا نقطة التحويل والتكرير وكل الكلام ده جاي منين؟ جاي من القلب. فالفساد يعني هنا ايه؟ ان الدم حتى قد يجري الدم ولكن الدم فاسد. واتصور ان كلمة فسد دي
صحيح.
تماما تنطبق على هذا على هذا المعنى المراد. اما عن انواع القلوب، خلينا نسميها بدقة أوصاف القلوب.
أوصاف القلوب. نعم. طب نبدأ بالقلب السليم عشان
ما أنا هقول ليه ده أصل أنواع القلوب. يعني خلينا دايما احنا طب اسمعنا أساتذة أفاضل وعلماء كبار. القلب واحد. عشان أقول أنواع القلوب لك ده أنت إذا بعد شوية ما جعل الله لرجل من قلبين
جوفي.
لا خلينا نسميها أوصاف
القلوب.
أول وصف يعني كما تفضلت به القلب السليم.
نعم.
وده ورد في سورة الصفات.
إلا من أتى الله.
وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم.
نعم.
طيب سليم كان يساوي كلمة صحيح في لغتنا نحن يعني قلب صحيح. لكن قلب سليم العلماء بيقولوا سليم يعني إيه؟ سليم من الآفات الظاهرة والباطنة. دعني أدخل مداخلة ونحن في أيام الحج وفي موسم سيدنا إبراهيم في دعوته.
نعم.
ليه اختار وصف سليم هنا؟ ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم اتخذ الله إبراهيم خليلا. خلاص. فلما رزق بسيدنا إسماعيل بعد الكبر فلعل القلب يشغل بهذا المولود فيجد فأصبح القلب بدل أن كان منشغلا بالكلية بربه أصبح في مكان شغل بمكان آخر اللي هو سيدنا إسماعيل، فكأنه بدأ في جزء من القلب ينشغل بهذا المولود. القضية كده الله أراد أن يعلن أن إبراهيم لم ينشغل قلبه ولا جزء من هذا القلب كما سمي الأطباء، ولا ربع ولا ثمن، إذا قسموا إلى غرف وإلى حجرات وإلى ما فيش جزئية عندي من هذا القلب شغلت بغير ذكر الله. فقال عنه بقلب سليم. سلمت كل الأماكن فيه أو كل المواضع. لكن الصحة لا تمنع الانشغال.
طبعا.
لو قال إلا من أتى الله بقلب صحيح. الصحيح معناه أيضا صحة في البدن، صحة من الآفة والعلة.
نعم.
لكن لا تمنع الانشغال. فكثير من الناس القلوب سليمة لكنها منشغلة، لكن هنا الله أراد أن يعطي سيدنا الوصف الجميل ده قلب السليم الذي يمنع الانشغال، فجمع بين الصحة وبين السلامة، الآفة العلة الظاهرة والعلة الباطنة. وأعتقد ده المعنى ده يساوي تماما في سورة الشعراء.
إلا من أتى الله
يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله,
الله بقلب سليم. ما الذي يشغل الإنسان في دنيا الناس؟
نعم
المال والبنون
زينة الحياة. صحيح
المال والبنون يجعل الإنسان يجعل قلب الإنسان في حال شغل.
نعم.
فإذا ما كان المال والبنون في سبب انشغال يبقى القلب هنا غير سليم.
تمام صحيح. عشان دكتور ناخد اتصال ونرجع تاني لنفس الحديث. معايا الاخ رضا من البحيره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم دكتور مجاهد لو سمحت؟
معاك يا اخ رضا اتفضل.
إيه لو سمحت يا دكتور مجاهد, بنتي عندها الغدد, رحت حللت لها في الوحده الصحيه فقالوا لي عندها غدد والراجل ما ينكشف على التامين الصحي. فانا بقى لها دلوقتي 6 شهور اروح اكشف على احلل لها دم, وبعدين نزلت تقول لها كويسه شويه ومشينا بحبوب اسمها الاتروكسين. خدت بال حضرتك؟ فمش عارف الحل يا دكتور دلوقتي, كل شهرين اروح احلل تقول لي النسبه لسه زي ما هي.
طيب ان شاء الله يا اخي الدكتور يعني ممكن تاخد التليفون من الكنترول وهو يتابع معاك, لان الحلقه خاصه بجزئيه العلم والبيان في القران الكريم. معايا اتصال اخر, الاخت ام عامر من الاردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته, جزاكم الله خيرا.
جزاكم ان شاء الله يا اخت ام عامر, تفضلي.
الله يخليكم يا رب. يعني ان سمحتم لي بهذه المشاركه, وانا لست عالمه ولا طبيبه, انما فقط يعني من خلال التدبرات التي تقومون بها ومن خلال التدبرات اللفظيه اللغويه في القران الكريم التي نعم. اقوم بها نعم. يعني والله اعلم
نعم.
فهل هذا القلب هو العضو الذي يضخ الدم لجميع اجزاء الجسم, وهذه هي الوظيفه الحسيه التي خلق من اجلها, وهي وظيفه لا اراديه إلا أن للقلب وظيفة إرادية وهي العاطفة, وهي الوظيفة المعنوية الخاصة به, أي أن القلب إذا فقه الأمور بالتعاون مع الدماغ, ولا بد أن يكون الدماغ سليما فإن هذا القلب يفقد الأمور خيرها وشرها. لهم قلوب لا يفقهون بها. فارتباط العلم بالقلب, فإن عقل صار فؤادا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل, والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم هذا القلب كعضو يقابله الأذن والعين كعضو أيضا, وبالتالي فكما أن وظيفة الأذن هي السمع ووظيفة العين هي الإبصار, فالوظيفة القلب هي الفؤاد. وبما أن البصر لا يتم إلا إذا سلمت وظيفة العين وكذا السمع مع الأذن, فهل تبعا لذلك فإن الفؤاد كمشاعر للقلب لا يتم إلا بسلامة القلب المعنوية, إما شاكرة وإما كفورة. وكذلك ما في الحديث الشريف عن التربينة ما بينتم في الحلقة السابقة, فإنها مجمة من الفؤاد ومذهبة للحزن, وفي هذا دليل على أن الفؤاد محل العواطف, فرحها وحزنها, ولا تتم هذه العواطف إلا لمن سلمت وظيفة القلب عنده. وأن شرحتم لي هل القلب السليم يتناسب مع أن القلب في أصل خلقته هو سالم, فإن أخطأ فإن خطأه يصيب قلبه, فإن تاب فإن عاد وتاب توبة نصوحا يصبح سليما, يعني صيغة مبالغة للسلامة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
شكرا يا أخت أم عامر, وننتظر مداخلاتك في كل لقاءات هذا البرنامج إن شاء الله, ويمكن سؤالك يحتاج إلى حلقات وحلقات, لكن الدكتور مجاهد إن شاء الله في يعني ملخص يقول لنا الإجابة على هذا السؤال. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة طبعا الأخت لخصت جزء كبير ويمكن هي سمعت الحلقة اللي فاتت اللي نبدو لن تقولك في الحلقة الماضية.
لا ده هي عملت مداخلة الحلقة الماضية.
الحقيقة طبعا إذا كان العلم الحديث يعتبر القلب مجرد مضخة مع أهميته الشديدة كمضخة, إذ كما تقول الأخت يبرز إشكال واضح بين هذا الفهم للقلب وبين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من ذكر القلب مرتبطا بالعواطف والفكر والعقيدة, فكيف نوفق بين هذه الحقائق الدامغة؟
يمكن وضحنا في الحلقة الماضية أن الفؤاد له هذا الارتباط.
بالضبط. طيب فكيف نوفق بين هذه الحقائق الدامغة وبين ما ورد في النصوص الشرعية من كتاب الله
نعم.
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
نعم.
وبين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى
نعم.
فأنا دائما أقول في كل المحاضرات وفي كل الحلقات القرآن مقدم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على أي شيء, والعلم تابع لهما وليس العكس, ودي لازم نأصل لها من الأول. يعني لازم نأصل لها من الأول, لأن حتى بالعقل لو خدناها بالعقل الذي خلق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى, هو أعلم بما خلق. إحنا كأطباء دلوقتي بقول اللي إحنا نعلمه من وظائف الجسم أقل مما نجهله, يعني بنجهل أكثر مما نعلم, وما أوتيته من العلم إلا قليلا. فلما القرآن يقول حاجة لابد أن نزعن ونسلم يعني نزع ما نسلم ونحن على يقين ان هو ده كلام الصح. اذا كنا احنا بنحاول نقرب المعنى للناس، لكن كلام الله سبحانه وتعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، على عكس العلم. العلم فيه النظريات وفيه الحاجات اللي تحتاج الى برهان وحاجات تحتاج الى ادله، وبعدين ممكن الحقائق تتغير بعد فتره. فاحنا عاوزين نحط الاصل ده الاول قبل ما نتكلم فيما
يعني سنخل. من اوليه النص
يعني سميها كما شئت، لكن انا عاوز اقول ان النص القراني نص معجز، وعلى العلم ان يتبع هذا النص. وزي ما انا قلت في محاضره مره برضو قبل كده، قلت ان القران هو سقف الحقيقه. العلم بيزحف حتى يصل الى السقف، وقد لا يصل. وفي غالب الامور ما بتجدش حقيقه تصل الى السقف الا اذا كانت مرئيه راي العين.
نعم صحيح.
وفي حقائق يعني صورت لنا في زمان ما على انها حقائق، والان بتنقض. يعني الآن بتنقد. هذا لا يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا دائما أقول وبأيد الدكتور سامي دائما في فهمه ده، اللفظ القرآني ده هو اللفظ الصحيح. العلم بقى يقعد يفسر اللفظ ويقعد يجيب، مش هعرف يجيب لفظ الله ده. لما نقول أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قعد يقولوا الرتق، رجعوا الآخر يقولوا هي ملاش إلا نقول رتق. يعني هما رجعوا في الآخر يقولوا كده.
صحيح.
فهو ده القرآن. القرآن مبدع في اللفظ اللي بيجي فيه. وزي برضو أستاذنا الدكتور سامي بيقول دايما ما فيش لفظ مكرر، هو كل حاجة جت لمعنى ولمقصد والهدف. إحنا عرفنا الهدف الأيام دي خلاص، لكن لن نستطيع أن نحيط بكل ما جاء في القرآن، لا احنا ولا اللي هيجي بعدنا. وهيظل هذا الكتاب
معجز،
معجز حتى تقوم الساعة.
صحيح.
يعني سنريم آياتنا في الآفاق. فالحقيقة يعني كان في فهم لحل هذا الإشكال.
طيب دكتور مجاهد، يعني ما زلنا مع القلب السليم، أود أن حرك يعني ماشي. لو ربطت بهذا الأمر في الصورة اللي مع حرك من خلال الرؤية العلمية.
يعني احنا بنقول يستعمل القلب على معنيين في فهم البشر، أنا بقولش في لغة البشر، لأن اللغة قالها أستاذنا الدكتور سهل الحقيقة بإبداع. يعني ده حقيقة. يعني أولا القلب العضلي الموجود في القفص الصدري مائلا إلى الجانب الأيسر، والذي يعمل بصورة أساسية كمضخة تضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، رغم الأهمية القصوى لهذه المضخة، كما أشار إلى ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المتفق عليه. يعني هذا الحديث متفق عليه، لأن الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والثاني كما قال أستاذنا الدكتور سامي في البداية في تعريف أبي السعود، وهو ده تعريف أن القلب المعنوي
محل القوى العقلية
المتعلقة بالعواطف وبالحب وبالكره وبالميل والنفور والإدراك والفهم والفقه. هنقول بقى كلام كتير جدا لوظائف هذا القلب. الحقيقة طبعا أبو حامد الغزالي في كتاب عجائب القلب من موسوعة علوم الدين له كلام نحتاج أن احنا نقف أمامه. يعني يقول لفظ القلب هو يطلق على معنيين، إحداهما اللحم الصنوبري الشكل الموضع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص. وانا عاوز احط كلمه لحم مخصوص دي سبحان الله، لان هو مختلف فعلا عن لحم العضلات، ومختلف عن اللحم اللي موجود في اي مكان. فسبحان الله قال الكلام ده، قال الكلام ده من 1000 سنة. وفي باطنه تجويف، يعني القلب في باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم اسود، يعني بيقصد التجويف الايمن فيه دم اسود. وهذا القلب موجود للبهائم كما هو موجود للانسان.
وده حقيقه
طبعا.
طيب ما نقدرش نقول نقف هنا ونوضح بقى الفارق. طبعا هناك فارق كبير بين القلب هنا والقلب هنا. تفضل يا دكتور سامي.
هو بس انا عايز اكد حاجه، ان الاخت التي شاركت معانا، نعم، القران لما خاطب العرب بقصه القلب لم يكن ابدا القصد الحديث عن القلب المادي الذي يضخ الدم.
تمام.
ابدا.
ايوه
لابد ناكد على هذا. وقبل أن أنطلق إلى هذا هقول يعني تأكيد لكلام الدكتور مجاهد، يوجد فارق واضح بين ما يبحث عنه العلماء وما أكده القرآن أو ما قرر القرآن في حقيقة. بقول من خلال العبارة دي يا علماء أصلوا قواعد العلم على القرآن، أصلوا قواعد العلم على القرآن.
الله يبارك في حضرتك.
في أساس جدا هو يأصل أولا على القاعدة القرآنية. ولا ينبغي أن نجعل القرآن تابع للعلم، لا يمكن،
يستحيل
بسبب
يوم أن خطب العربي في الصحراء بلوز القلب. أنت مصور القاعد في الصحراء ده هو يعلم أن القلب ده
هو المضخ؟
لا، دي جزئية ما كانتش في دماغه خالص. هو مش مشغول بدي، هو مشغول بأن القلب يحب وبيكره وبيبغض وله ميل المعاني دي تماما موجودة عند العربي
وما زالت إلى الآن.
يا أخيان أنا بكلم أنا بأكد للأخت أنه بتقول القلب، القلب في القرآن ما يأتي ده أوصاف، يعني سنعرض لك لو يعني قليلا سنعرض لهذا. لكن القرآن لما خاطب العقل القلب، خاطب العرب بالقلب ده الذي يعلم تماما أن الإيمان والكفر في القلب. وإحنا أصلا لا نستطيع أن نصور الإيمان حسي ولا الكفر حسي، لكن موجود فين؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صحيح. يبقى الإيمان دخل في القلب. هنا هل يمكن أن يقال ده كلام مادي؟ أتصور ده لا.
صحيح.
هل ده الكفر كلام مادي داخل؟ يعني حتى أنت الكفر المادي ليس وجود. إذن على هذا القرآن يتكلم عن القلب العاقل الواعي. القلب العاقل الواعي الذي يحمل المسؤولية الكاملة في إيمان الإنسان وفي كفر الإنسان.
ويمكن الدليل
كم مسألة؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت. وده تعبير أتحدى أن يوجد في غير القرآن. الكسب قوة بدنية، الكسب قوة يعني أدائية، أنت محتاج أن تكسب، لابد من حركة،
لابد من عمل،
لابد من عمل. الكسب هكذا، لها ما كسب وعليها ما اكتسبت.
صحيح.
فلما يعبر عن القلب بما كسبت قلوبكم نقل القلب نقلة جديدة خالص وأعطاه كل الإمكانيات لكسب. كسب ماذا؟ الإيمان كسب. عند الكافرين كسب لهم في دماغه، الحب كسب، الكراهية كسب. ده تعبير القرآن ده بيؤكد انفعالات القلب من خلال لفظ كسبت.
أحسنت يا دكتور. نعود إلى أوصاف القلوب وإلى القلب المنيب.
القلب المنيب
يعني نعم. كنا بس نكمل اللطيفة السليم. اللطيفة يعني احنا قلنا معنى واحد للقلب في كلام
طب اتفضل يا دكتور.
لا، في كلام الإمام الغزالي. نعم. احنا قلنا المعنى الاول اللي هو قال انه هو المعنى المادي جسم الصنوبري كده، لكن قال والمعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحية لها بهذا القلب الجسماني تعلق ولا تدرك كنهها، يعني احنا ما نعرفش هي ايه.
صحيح.
وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان وهي المخاطبة وهي المعاقبة وهي المعاتبة وهي المطالبة ولها تعلق بالقلب الجسماني لا يعلم كيفية هذا التعلق إلا الله.
طب هذا التعلق يا دكتور يتغير بتغير القلب؟ يعني لو عملنا زرع قلب يعني زي ما بيحصل الأيام
دي. ده سؤال كويس يعني، لأن أنا الحقيقة يعني إحنا بالعاطفة أحيانا بنضر، يعني لما نتكلم بدون علم بنضر.
صحيح.
فأنا شفت مواقع كثيرة جدا على الإنترنت وإحنا نقدنا في هذا، ولما كنت في أمريكا أشاروا إلى هذا، يعني قالوا إن الإنسان لما بينزرع له قلب، يعني بنشيل القلب اللي فيه ونزرع له قلب تاني، بتتغير عواطف هذا الإنسان طبقا للقلب الذي زرع إليه. هذا الكلام حوالينه علامات استفهام كثيرة جدا، لأن في أكتر من 10,000 حالة زرع قلب تمت في أمريكا لوحدها، وفي حالات تمت في المملكة العربية السعودية زرع قلب.
دكتور نخلينا مع الجزئية دي، ولكن معي اتصال من هولندا ناخده ونعود مرة أخرى. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي الكريم، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
أهلا بك يا أخي، الحمد لله.
والله يا شيخ أحب أعرف موضوع من من برنامج القلب والفؤاد. يعني أنا مسلم والحمد لله، وأعرف أن القلب يعني هو يدخله الإيمان، وأعرف أشياء عن القلب. لكن أريد أسأل سؤال يا شيخ، لماذا الإنسان حينما يفرح يتغير دقات قلبه، أو يحزن تتغير دقات قلبه، أو سبحان الله ويتغير شكله ويتغير وجهه؟ فالقلب يعني يعني القلب شيء عظيم في الإنسان.
طبعا نعم أحسنت.
فسبحان الله يا شيخ الله يخليك، بدي أعرف يعني الدقات القلب هذه تتصاعد وتنزل في في يعني في أشياء في في أوقات خاصة لي حينما يفرح أو فهمت المقصد يا شيخ؟
طيب حاضر يا أخي شكرا. سؤال جميل جدا هيوضحه لنا الدكتور مجاهد بعد الجزئية اللي بنتكلم فيها دكتور المرتبطة بالزرع القلب.
أي الحقيقة احنا بنقول يتم زرع يعني أكثر من 10,000 حالة زرع قلب يعني. وجدوا فعلا ان في بعض التغير البسيط في السلوك، وده حياة خاص بكل اللي بيزرع لهم أعضاء، اللي بيزرع له كلى، اللي بيزرع له مثلا بنكرياس، اللي بيزرع له أي زرع عضو دلوقتي بيصاحبه
بالقلب بس.
لا مش بالقلب بس. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية مثلا يمكن عندنا حالة ذكرت في المملكة العربية السعودية، تم نقل قلب من فلبيني غير مسلم إلى إن إنسان مسلم ولم يتغير عقيدة الإنسان المسلم اللي نقله القلب ظل كما هو
ده مسلم زي ما هو.
أيه فإحنا عاوزين نقول الكلام نأكد على كلام الدكتور سامي إن القصية مش قضية هذا القلب اللي بيضخ القلب الصنوباري، في معنى آخر كبير أكبر من هذا القلب، هو متعلق بهذا القلب. فعشان كده نقدر نقول استنباطا من عمليات القلب المفتوح ان احنا بخرج القلب بره واقعده 4 أو 5 ساعات وبجمده وبعدين برجع احطه تاني ويشتغل. فعمليات القلب المفتوح مع عمليات زرع القلب لم يحدث معها تغير في السلوكيات ولم يحدث معها تغير في الحب ولا العاطفة ولا العقيدة ولا أي شيء.
بس عمليات القلب المفتوح هو نفس القلب يا دكتور مش
هو نفس القلب يعني هو نفس القلب بس انت قعدت القلب ده 5 ساعات بره مجمده موقف القلب عن وظيفته. على فكرة برضو في نقطة مهمة بتفكرني بعمليات زرع القلب، القلب له خاصية ذاتية العمل يعني دي نقطة مهمة جدا يمكن أنا نسيت أقولها في البداية في المقدمة أن له يعني إيه ذاتية العمل، يعني القلب من الأعضاء الوحيدة اللي ممكن يشتغل دون اتصال بالأعضاء الأخرى. يعني أنا ممكن أخرج القلب من حيوان وطلعه بره وحطه يقعد ينبض فترة ينبض لوحده فترة، وهذا كلام يعرفه كل اللي بيشتغلوا في البيولوجي. فالقلب ممكن ينبض
واضحة في النشأة زي ما
بعد أنا قطعت عنه الاتصال بالمخ وقطعت عنه الاتصال بكل شيء فالقلب يظل ينبض. فهم العلماء قالوا فيه حاجة اسمها يعني أوتو ريزمستي يعني له خاصية العمل الذاتي يعني هو القلب وهذه لا توجد في أي عضو آخر.
يمكن يا دكتور بتبان في موضوع الموت الإكلينيكي اللي بنسمع عنه الأيام دي إن العقل مات أو والقلب ما زال ينبض.
دخلنا في قضية يعني إيه عليها خلاف شديد جدا بين الأطباء فخلينا طيب. يعني خلينا في سؤال الأخ
الأخ محمد من هولندا يعني لماذا الإنسان حينما يفرح أو يحزن يتغير دقة قلبه يعني ويظهر ذلك على وجهه؟
طبعا الحقيقة القلب يمكن أنا قلت في الحلقة الأولى مع أستاذنا الدكتور سامي قلت الإنسان لما بيفرح محل ترجمة هذا الفرح هو القلب. يعني برغم أن أنا أدرك الفرح يعني في حاجة أو الحزن برضو محل الإدراك والترجمة بتيجي من القلب، بدليل أن فعلا الإنسان لما بيفرح ممكن تتسارع ضربات قلبه وممكن لما يحزن تتسارع ضربات قلبه، بل بالعكس ممكن لو اشتد الحزن إلى درجة كبيرة ممكن الإنسان يجيله جلطة في الشريان التاجي.
صحيح
يجيله احتشاء بطيني نتيجة هذا الكلام. فمعنى كده أن القلب متعلق بالشعور يقينا. العلماء بقى يقولوا ايه؟ طبعا بيوجدوا تفسير مادي والتفسير المادي الموجود غير كافي. انا بعترف كطبيب بقول التفسير المادي غير كافي لان لابد في اشياء اخرى متداخله، لان احنا في عالم الطب او العلوم التجريبيه عاوزين نؤمن فقط بما تراه وبما تحسه، وهذا خطا يعني علميا خطا. الكلام ده فيه حاجات كتيره جدا بره الادراك يعني بره ادراك البشر، والنقطة دي نقطة مهمة جدا دايما بركز عليها. فإذا كان القلب بينبض هما بيفسروا يقولوا إيه؟ الإنسان لما بيفرح عندنا في جهاز عصبي اسمه الجهاز العصبي السمبساوي واللا سمبساوي اللي هو سمبساتك والبارا سمبساتك السمبساوي واللا سمبساوي. هذا الجهاز لما الإنسان بيفرح هذا الجهاز بيحصل له نوع من التحفيز. فلما هذا الجهاز يحصل له نوع من التحفيز اللي هو السمبساوي بيحصل عندي نوع من تسارع ضربات القلب، بيحصل نوع من تسارع ضربات القلب.
طيب العيانين اللي حصل لهم بقى التهاب في العصب السمبثاوي، وده الكلام اللي انا برد عليه ان القلب له وظيفه اكبر من هذا الادراك. لما بيحصل التهاب في العصب السمبثاوي زي حالات السكر مثلا، خلاص وعاد العصب السمبثاوي دلوقتي اللي بيغذي القلب بقى ايه وظيفته ضعيفه جدا. هل الانسان لو حس بشيء ما بيحسش بالشعور في قلبه برضه؟ انا بسال الاطباء، يعني بسال الاطباء هيقولوا برضه بيحس. طب منين اذا كان العصب السمبثاوي ما عادش موجود؟ يبقى لابد فيه ايه في شيء اخر غير مفهوم ده اللي احنا عاوزين نوصل له، ان في شيء اخر.
طب بعض العلماء يا دكتور او الاطباء يقولوا ان في هرمونات
بتخرج من القلب، في هرمونات في القلب ما عادش مضخه فقط، ودي احنا قلناها في الحلقه الاولى.
تمام.
القلب لم يعد مجرد مضخه، لكن عمله الاساسي القلب التشريحي الصنوبري، عمله الاساسي مضخه، لكن بيخرج منه هرمونات دلوقتي، وثبت ان فيه هرمونات، وبرضو عليه مستقبلات اللي هي بيسموها في الطب ريسبتورز. المستقبلات دي فيها مستقبلات للشعور موجودة، وهذه المستقبلات لم تخلق عبثا، اكيد لها وظيفة موجودة، في مستقبلات للشعور موجودة على القلب. فيعني القلب ده بالناحية المادية اللي احنا بنقولها دهيت في حاجات غير مفهومة حتى للأطباء، يعني حتى للأطباء. فيجب ان احنا نرجع بقى ونقول القرآن هو اللي حل هذا الإشكال. يعني القرآن حل هذا الإشكال انه ادى وظائف للقلب برا وظيفة المضخة فقط. المضخة دي مش هو ده المقصود، زي ما قال أستاذنا الدكتور سامي، مش دي المقصود من القرآن ان يقول لي القلوب مطمئنة وقلوب سليمة وقلوب منيبة، يعني وقلوب واجلة وقلوب لاهية وقلوب قاسية وقلوب، يعني
كثيرة. نعم، أوصف كثيرة،
أوصف كثيرة. فده معناه أن برضو إن هذا القلب أشمل وأعم من المفهوم المادي. بس عشان كده أنا بأكد على كلام الدكتور سامي اللي يوزن بذهب فعلا.
طيب،
إن الناس تاخد من القرآن، والقرآن هو الأصل، يستنبط منه وليس العكس.
طيب، أنا ما زلت مع آيات القرآن الكريم التي يظهر فيها يعني كلمة يفقهون ويعقلون.
لأننا دخلنا في قصة كبيرة جدا، أعتقد الوقت مش هيكفي، لكن أنا بس أعلق على كلام أخوان دكتور مجاهد في مهم أوي. الحديث النبوي ده أنا مش عارف أعديه خالص، وأنا عمال أعيد فيه تاني. لو أن الحديث ده جاء بصيغة تانية كان ينفع الكلام. يعني تقول لي زي ما أنت عايز، لكن ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله. لاحظ تعبير النبوي الجميل ده بكلمة كل. أنا عاوز أكد المعلومة عندكم مجاهد بأن القلب ذاتي قال كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، حتى لم يترك مجال للتخمين أو مجال لأنه قال تبدي ينفع الكبد ينفع المعدة ينفع لا، ده الموضوع محدد في التعريف دقيق. ألا القلب هي القلب. الكلام ده بقوله ليه؟ لأنه زي أدوه مجاهد العضو الوحيد الذي يستقل بالذاتية هو القلب.
تمام.
فلما قال ألا وهي القلب، يبقى ده الجملة دي بسموها جملة مسندة. مسندة يعني جملة مستقلة اكتملت أركانها، مش محتاجة من جواب آخر أو من هنا. فلما يجي يقول القلب هو الوحيد اللي بيؤدي العمل ده، هو سيد الاعضاء، صح؟ سميه بقى كده سيد الايه،
سيد
الرئيس بتاعه، هو ده الرئيس في توجيه الحركه. الحاجه الثانيه انه القلب في القران الكريم زي ما قلت انا واكد عليه، وده اللي هنتناول بعد كده في اوصاف القلوب دي، لم يكن الهدف ابدا انه القران لما اتكلم على القلب بيتكلم لمعنى اساس هو قصه الايمان. قصه الإيمان والإيمان أمر عقلي ولا أمر مادي؟ أمر عقلي.
صحيح.
طيب إذا هنا أنت بتتكلم على وعاء عقلي لقضية عقلية.
تمام.
خلاص. قصة القلب هنا أن يتحمل الإيمان، أن يقبل الإيمان، أن يكون مطمئنا. إذا كانت الأوصاف اللي نتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل بعد كده، الاطمئنان قصة الأصل المعنى لغة موجود زي ما احنا نتكلم، لكن ده معنى نفسي. الإخبات معنى نفسي، هنوضح هذا. فأنا بقول إن القرآن لما بيقول القلب لا يقصد أبدا، وإن كان ده معنى أساس اللي هو معنى يعني اللي هو نقطة، لكن يخرج من هذا المكان إن صح التعبير الثمار أو أغصان القلب التي تتدلى من كل جانب ويحمل كل غصن معنى يؤدي وظيفة في القلب. وده لو أنك صورت القلب بأنه هو جذع تخرج منه هذه الأشجار، يبقى الجذع حامل لكل الأغصان، والأغصان لابد أن تؤدي الوظيفة. فيمكن أن تستغنى عن الغصن ولا يمكن أن تستغنى عن الجذع.
تمام، أحسنت يا دكتور. ياريت بقى نوضح برضو الجزئية بتاعت يفقهون ويعقلون، وما زال معنا وقت إن شاء الله.
طيب خلينا نتكلم على إحنا انتهينا من القلب السليم.
نعم.
قصة الفقه والعقل. بالمناسبة القرآن لم يستخدم كلمة عقل كده.
يعقلون.
كل جاء بالفعل.
يعقلون.
عقل. عقلوه وما يعقلها. ما عنديش في القرآن كلمة عقل. مفردة. حسب الآن ذاكرتي الآن. ليه؟ لأن أنا عاوز أكد على أن القضية المادية ملغية.
الله.
القضية المادية. هو العقل إيه؟ العقل أداء وظيفي ولا جسم؟ أداء وظيفي. الفعل الصيغة الوحيدة التي تدلل على العمل. يعني عندنا اللغة بيقول إيه؟ في فرق بين حاجتين، بين تعبير مصدر وتعبير فعل. عقل يعقل عقلا، ده مصدر. لما أقول الأكل مثلا، يعني فلان وصفته بالأكل، ده حدث لم أرى فيه الزمن ولا الهيئة، لكن يأكل. أنت تتكلم الآن عن الحدث نفسه، الأكل واستحضار صورة الأكل والهيئة التي عليه. فلما أقول يعقلون يبقى أنا أثبت العقل. أثبت العقل ولا وظيفة العقل؟ الوظيفة. وده للقرآن بيتناوله. خلاص بيتناول ايه؟ يعني لما جه يتكلم على بني اسرائيل، افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. شوف تعبير القرآني
صحيح.
من بعد ايه؟ طب من بعد ما سمعوه، يعني فريق القرآن كان ينفع من بعد ما سمعوه، من بعد ما تذكروه. لا، ده ما السماع والتذكر كل المعاني دي يحكمها ويغسلها ويقلبها ويطلع في النهاية العقل هو الذي يفصل كل هذه الأشياء، فيخرج العقل بهذا الأداء القرآني من بعد ما عقلوا. لما يتكلم على قصة قضية، أي قضية من القضايا العقلية، لا ده أنت بقى اللي بيشغل عقله مين؟ أو لا أطلق عليه لفظ عاقل إلا إذا استوفى كل الأركان الفكرية، وما يعقلها إلا العالمون.
العالمون. نعم.
لكن الفقه بقى، الفقه مرحلة متأنية جدا بعد العقل. لولا العقل ما فقه.
صحيح.
يعني فقه حتى يقال ده فقيه. فقيه يعني إيه؟ فقه القضية بأن أعمل عقله واستخرج منها الحكمة. وطالما أعمل العقل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب يفقهه بعقل من غير عقل؟
بعقل.
إذا الفقه مرحلة تأتي بعد ثبوت العقل. لذلك أقول حاجة، كثير من الناس، يعني حتى أظن بعض الفلاسفة قالوا العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. لكن الخلاف فين؟ في الكسب. ده بيوظف العقل بدرجة عالية، ده 50%، ده بيوظف 70%، ده بيوظف 80%. عشان كده كان التعبير القرآني بالفعل دون المصدر أو الاسم للدلالة على أن الإنسان مطالب بأن يوظف العقل.
تمام يا دكتور. يعني يمكن الوقت انتهى قبل ما ننتهي من إجمالية هذا اللقاء، يعني ونبين للسادة المشاهدين، يمكن كل لقاء الظاهر هيبقى كده، يعني الوقت هياخدنا قبل ما نكمل هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، يمكن في نهاية هذا اللقاء بتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ السكر والغدد الصماء والبطنة وكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. شكرا يا دكتور، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
ونشكر أيضا مشاهدينا الكرام الأستاذ دكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن جامعة الأزهر فرع طنطا. بنشكرك يا دكتور، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
شكرا. مشاهدينا الكرام، يمكن في نهاية اللقاء قبل ما ننهي هذا اللقاء أوضح بس نقطة معينة مرتبطة أيضا يعني ببرنامج الأستاذ دكتور سمير تقي الدين، برنامج البرهان في إعجاز القرآن. يمكن كثيرين ينظرون إلى أن هناك الاثنين البرنامجين يتناولون نفس الموضوع، ولكن هي القصة ترتبط بأن الفكرة تختلف، هنا حوار وهنا الأمر ينفرد، فهناك من المشاهدون من يحبون هذا وهذا، فنحن نبين بهذه الصورة، ولكن البرنامجين متكاملين لبيان هذا هذا العلم والبيان والإعجاز في القرآن الكريم حتى تصل هذه الصورة لمشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام أشكركم أيضا ونلقاكم على خير، طبتم وطب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير.